الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. أتوجه في البداية بهذه المناسبة العظيمة بالتبريك إلى جميع المسلمين في العالم، وإلى جميع اللبنانيين كشعب لبناني واحد شريك في المناسبات والأفراح والأتراح. أبارك للمسلمين وللجميع ولادة الرسول الأعظم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرى ولادة حفيده الجليل والعظيم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. أود في البداية أن أتحدث عن المناسبة قليلا، وأدخل منها إلى بعض الملفات والموضوعات ذات الاهتمام في المرحلة الحالية. ولد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل 1495 سنة تقريبا، فيما يعرف بعام الفيل، في شهر ربيع الأول. هذا الشهر هلأ ب 12 ربيع أول، ب 17 ربيع أول، على اختلاف الأقوال. هذه الولادة المباركة كانت المقدمة الطبيعية لولادة وإعلان الرسالة الإلهية الخاتمة، والتي لا نسخ بعدها ولا تعديل ولا تبديل، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. وكانت المقدمة الطبيعية لولادة جديدة لحياة إنسانية حقيقية، لأجيال ستخرج من الظلمات إلى النور من خلال هذا المولود الجديد، وأيضا لولادة أمة باقية خالدة إلى يوم القيامة. كلنا يعرف بأن للأنبياء والرسل معجزاتهم وإنجازاتهم، خصوصا عندما نتحدث عن الأنبياء العظام كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. كانت لهم معجزاتهم التي شهدتها عصورهم، والأجيال التي عاصرتهم شهدتها بأم العين، ثم نقلت إلينا، حفظتها الكتب المقدسة، وخصوصا القرآن الكريم وكتب التاريخ والروايات التي وصلت إلى جميع الناس، مسلمين ومسيحيين ويهود وعلى اختلاف أديانهم. كان لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجزات متنوعة أيضا شاهدها الناس في زمانه وانقضت في زمانه، وإنما نقلتها إلينا روايات وكتب التاريخ ولم نشهدها نحن بأعيننا، كما هو حال معجزات الأنبياء السابقين. ولكن لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجزة خالدة مستمرة حية باقية إلى يوم القيامة، تشهدها كل الأجيال في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. هذه المعجزة هي كتابه المقدس الذي أنزله الله على قلبه، القرآن الكريم. هذا الكتاب العظيم الذي هون وجه بعض وجوه المعجزة، الذي ما زال محفوظا بكلماته وآياته وصوره دون أي تحريف أو تزوير أو تعديل منذ أكثر من 1450 سنة. يعني كتاب ديني آياته كلماته صوره مضامينه في الشكل والمضمون يبقى محفوظا دون أن يمس بأي تزوير أو تحريف 1450 سنة حتى الآن. وبرغم من وجود الدواعي والعوامل والدوافع لتزويره وتحريفه وتغييره وتبديله سواء من داخل المسلمين أو من خارج المسلمين، من داخل الدائرة الإسلامية أو من خارج الدائرة الإسلامية، إن بقاء هذا الكتاب المقدس محفوظا بهذا الشكل الدقيق والعجيب هو بحد ذاته معجزة، وهو تحقيق ومصداق للوعد الإلهي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن أن يحفظ كتاب ديني مهم في حياة ملايين ومئات الملايين والآن ما يقارب ملياري إنسان أن يحفظ بهذا الشكل دون أن يمس، كما قلت، برغم من وجود كل الدواعي، الدواعي العقائدية والدواعي المذهبية والدواعي السياسية لتحريف أو تزوير أو تعديل في هذا الكتاب. وهذا دليل على الصيانة الإلهية والحفظ الإلهي لكتاب هذا النبي. وهذا القرآن أيضا هو الذي ما زال يتحدى البشرية منذ 1450 سنة وإلى اليوم، وسوف يبقى هذا التحدي قائما إلى قيام الساعة، أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا جميعا، أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. وهذا القرآن الذي ما زال ينبض بالحياة ويبعث الحياة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا معجزته الخالدة. أيضا للأنبياء وللرسل إنجازاتهم، وأعظم إنجاز لصاحب الذكرى نبينا وسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا الإنجاز الإنساني الذي تحقق على يديه، وهو بحد ذاته أيضا أقرب ما يكون إلى المعجزة. هذا التحول العميق والهائل الذي تحقق في مجتمع شبه الجزيرة العربية على يديه وبفضل دعوته وجهوده وجهاده. لو نظرنا إلى ذلك المجتمع، لو عدنا بالتاريخ، هي شبه الجزيرة العربية، عندنا مكة، عندنا يثرب، كانش بعد اسم المدينة، عندنا مدينة الطائف، عندنا مجموعة كبيرة من البلدات، عندنا قبائل وعشائر وصولا إلى اليمن وما فيها من مدن ومن حضارة ومن ملوك سابقين. كل هذه المنطقة التي نسميها الآن شبه الجزيرة العربية، وهي كانت المساحة الأساسية لحركة هذا النبي ودعوة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو نظرنا إلى الناس في ذلك المجتمع، إلى أحوالهم قبل ولادة النبي وقبل بعثة النبي، إلى أوضاعهم الدينية، ماذا كانوا يعبدون وبماذا كانوا يؤمنون، إلى أحوالهم العلمية، مستويات العلمية، القراءة والكتابة ومستوى المعرفة، إلى ثقافتهم، إلى قيمهم، منظومة القيم الحاكمة في ذلك المجتمع، إلى عاداتهم، إلى تقاليدهم، إلى أحوالهم الاجتماعية المعيشية، مستويات الفقر والحرمان الطبقية، إلى أوضاعهم الأمنية والحروب والصراعات القبائل والعشائر والزعامات، إلى تشتتهم وتمزقهم، إلى كل جوانب حياتهم المتنوعة والمختلفة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي ليعالج جانبا من جوانب حياة هؤلاء الناس، وإنما ليعالج كل الجوانب وفي مقدمها البعد العقائدي والإيماني والمعرفي والثقافي. والأخلاق والسلوك. ثم لو درسنا بعد ذلك، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته ودعوته وجهوده وجهاده، أين أصبح سكان وأهل شبه الجزيرة العربية؟ ما هي التحولات الخطيرة والعميقة والمهمة جدا التي تحققت هنا، وخصوصا في الجانب الإنساني، في إيمانهم، في عقيدتهم، والذي نقلهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الإله الواحد، في علومهم، في ثقافتهم، في منظومة القيم، في النظر إلى الإنسان، إلى المرأة، إلى الإنسان الآخر، إلى أتباع الديانات الأخرى، في قيم وموازين التفاضل بين الناس، في العادات، في التقاليد، في الانضباط، في السلوك، في الأخلاق، في القيم الأخلاقية. هذا التحول الإنساني الهائل الذي حصل في شبه الجزيرة العربية وشكل القاعدة الرئيسية لانطلاقة هذه الأمة ووصول صوتها ورسالتها إلى كل العالم لتكون قاعدة التغيير العالمي، هذا أنجزه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الذكرى. والجانب الأهم جدا والملفت جدا وأن هذا الإنجاز تحقق خلال 23 سنة فقط. نحن نعرف بحياة الشعوب، بأعمار الشعوب 10 سنين و20 سنة و30 سنة و40 سنة، من الصعب أن تحدث تغييرات هائلة، خصوصا على المستوى العقائدي والثقافي والسلوكي والقيمي وما شاكل. ولكن هذا صنعه وأوجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسس كما قلنا لهذه القاعدة الإيمانية الإنسانية إلى قيام الساعة. هذا النبي العظيم، أحببت هم مقدمة لا أدخل منها للموضوعات ما نحكي فيها، هذا النبي العظيم يحمل له جميع المسلمين طوال التاريخ وإلى يومنا وإلى قيام الساعة، حيبقوا هيك، يحمل له جميع المسلمين من الحب والعشق والتقدير والاحترام والتقديس ما لا يملكونه أو يحملونه لبشري آخر، مع محبتهم وتقديرهم وتقديسهم لكل الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة والصالحين والأخيار طوال التاريخ. للمسلمين جميعا نظرة مميزة، إيمان خاص، حب خاص لهذا الرجل، لهذا الإنسان، لهذه الشخصية. قد يختلف المسلمون فيما بينهم طوال التاريخ، هذا حصل في قضايا مختلفة، قضايا فكرية ذات أحيانا طابع عقائدي أو تفاصيل وفروع عقائدية، في الأحكام الشرعية، في القضايا الحلال والحرام، في تقييم أحداث التاريخ الإسلامي، في تقييم الأشخاص. الآن في الواقع المعاصر قد يختلفون حول قضايا سياسية كبيرة ومهمة وصراعات وحروب وإلى آخره، ولكن هناك نقاط ومسائل إجماعية لم يخرج عنها المسلمون طوال التاريخ ولا يمكن أن يخرجوا عنها إلى قيام الساعة. من أهم هذه النقاط الإجماعية عند المسلمين هي إيمانهم بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، برسالته، بنبوته، بعظمته، بمكانته، بمقامه، وهم ينظرون إليه أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأنه سيد المرسلين، وأنه أفضل الخلق وسيد الكائنات، والإنسان الأكمل والإنسان الأعظم، وأقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى، وأحبهم إليه وأعزهم عنده. أي نظرة المسلمين إلى هذا الرسول وإلى هذا النبي. مع هذا الإيمان يخالط حبه دماءهم ولحمهم وكيانهم وأجسادهم وأرواحهم وعقولهم وقلوبهم. يعني هذا مش إيمان بس إيمان معرفي أو إيمان فلسفي أو إيمان ثقافي أو فكري، لا، في نوع من العلاقة العاطفية والروحية والنفسية المميزة، وهذا طبعا كان مطلوب وبيضل مطلوب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يعظمونه في الدنيا ويرون عظمته ومكانته المميزة في الآخرة. هم أن نبني على نقطة لنفوت بموضوعاتنا، ولذلك لا يمكن للمسلمين أن يتحملوا أي إساءة أو إهانة تتوجه إلى هذا الرسول العظيم، ويعتبرون أن الدفاع عن كرامة نبيهم في أعلى الأولويات التي تتقدم عندهم على كل المصالح والحسابات الأخرى، سياسية واقتصادية وحياتية وأي شيء، هذا الأمر يعتبرونه في رأس الأولويات، لا يتحملونه ولا يتسامحون فيه، ولا يمكنهم ولا يسعهم السكوت عنه، وبالتالي يتعاطون أو يتصرفون مع أي سلوك أو ممارسة فيها إهانة أو هتك أو إساءة لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة مختلفة. من هون أنا بدخل للملف الأول في حديث الليلة، وهي المشكلة القائمة الآن، لأنها مش مشكلة تخص بلد أو مسلمين في بلد، وإنما هي تخص اليوم كل المسلمين في العالم. المشكلة القائمة الآن بين السلطات الفرنسية من أعلى الهرم مع الإسلام والمسلمين، وأود أن أتحدث بشكل هادئ وموضوعي وعلمي لنفكك هذه المسألة ونبحث لها عن حلول، يعني على قاعدة أن نصل إلى حل وليس على قاعدة تكريس عداوات أو البحث عن عداوات جديدة. أولا نبدأ من الحادثة الأخيرة حتى لا يختلط الباطل بالحق والحق بالباطل ويضيع الحق. نبدأ من حادثة مدينة نيس الفرنسية، والتي قام فيها رجل مسلم بقتل 3 أشخاص وجرح آخرين. هذه الحادثة، يعني نبلش من الآخر ونرجع للأول، هذه الحادثة ندينها بشدة، وأدانها المسلمون من مواقعهم المختلفة العلمائية والدينية والسياسية في العالم الإسلامي وجالياتهم في فرنسا وفي أوروبا وفي كل مكان. وهذه الحادثة أيضا يرفضها الإسلام، ولا يجوز أن يحسبها أحد على الإسلام، يرفضها الإسلام والدين الإسلامي الذي يحرم قتل الأبرياء أو الاعتداء عليهم أو إيذائهم حتى لمجرد الاختلاف في الانتماء العقائدي. وكل حادثة مشابهة سبقت أو تأتي دائما بالنسبة إلينا كمسلمين وبالدرجة الأولى من موقع الإسلام هي مرفوضة ومدانة في أي مكان وقعت هذه الحادثة وأيا كان المستهدف، في فرنسا أو أي مكان في العالم. هاي أول نقطة خلينا نثبتها كأساس مشان بعدين يكون في وضوح للموضوع. ثانيا في سياق هذه القضية وهذا الملف، لا يجوز للسلطات الفرنسية أو غيرها أن تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص محدد، يجي حمل المسؤولية لدين هذا الشخص أو لأتباع الدين الذي ينتمي إليه هذا الشخص. يعني بتعبير أوضح، إذا كان مرتكب الجريمة مسلما فلا يجوز لأحد أن يحمل الإسلام مسؤولية هذه الجريمة، ولا يجوز لأحد أن يحمل المسلمين لا في فرنسا ولا في كل العالم مسؤولية هذه الجريمة. سنادة تصرف غير صحيح، غير واقعي، غير صحيح، غير قانوني، غير أخلاقي. عندما يرتكب إنسان ما جريمة يجب أن يحمل هو مسؤولية هذه الجريمة أيا تكن دوافعه، حتى ولو كانت دوافعه باعتقاده هو دينية. طيب لو فرضنا، وهذا حصل في فرنسا وفي أوروبا ويحصل في أماكن أخرى في العالم، قام هلا مننطر نحكي شوي مسلم ومسيحي، ما حنحكي نقرب على اليهود. لو قام رجل مسيحي مثلا بارتكاب جريمة من هذا النوع، وهذا حصل في فرنسا، وأغلب الجرائم التي ترتكب في فرنسا لا يقوم بها مسلمون، وكذلك في أوروبا. هلا عادة ما بيضوي عليها الإعلام، بس اللي بيتابع بيعرف بالإحصاءات وبالعوام. هل يصح أن يخرج أحد ويقول الذي يحمل مسؤولية هذه الجريمة هو السيد المسيح عليه السلام والعياذ بالله، أو يحمل مسؤولية الدين المسيحي، أو يحمل المسؤولية المسيحيون في العالم، أو المسيحيون في البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة؟ ما حدا بيقبل هذا التصرف. لكن للأسف الشديد السلطات الفرنسية تتصرف هكذا. عندما يتحدث الرئيس ماكرون وبقية المسؤولين الفرنسيين عن الإرهاب الإسلامي، هلا في حدا ترجم الإرهاب الإسلاموي، ما قلة فرق، الإرهاب الإسلامي أو الفاشية الإسلامية، ما في شيء اسمه إرهاب إسلامي وفاشية إسلامية. إذا حدا عم يعمل إرهاب هو إرهابي، إذا عم يرتكب جريمة هو مجرم. أما الذي نأتي ونقول إرهاب إسلامي وفاشية إسلامية، طيب اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب مجازر في كل أنحاء العالم، خلال من 2000 وهيك جي، من بعد 11 أيلول الحروب اللي عملوها بأفغانستان وبالعراق وبالمنطقة، شو بدنا بالحرب العالمية الأولى والثانية وهيروشيما ومشاكل، بس عم نحكي الأجيال الحاضرة اللي عايشت، ملايين من الناس قتلوا، والأمريكان بيعترفوا بقتل مئات الآلاف في هذه الحروب، هلا بعنوان أحيانا بالخطأ مثل الأعراس التي كانت تقصف في أفغانستان، وأحيانا بالعمد. طيب بيطلع حدا بيقول لأن الولايات المتحدة الأمريكية رئيسها مسيحي وحكومتها ينتمون إلى مسيحيون وجيشها بالعام الأغلب مسيحي، فنقول هذا الإرهاب الأمريكي إرهاب مسيحي، أو الذي يتحمل مسؤولية هذا الإرهاب والعياذ بالله سيد المسيح، أو الدين المسيحي الذي تتناقض قيمه وتعاليمه مع هذه الأعمال الإرهابية، أو ما قامت به الجيوش الأوروبية التي جاءت إلى، ومنها الجيش الفرنسي التي جاءت إلى الجزائر، وما فعلته في الجزائر، ما فعله الآخرون في ليبيا، في أماكن أخرى في منطقتنا. طيب ما حدا من المسلمين طلع وقال الإرهاب المسيحي، وأن الدين المسيحي هو الذي يتحمل هذه المسؤولية على الإطلاق. وإذا حدا قال هيك بيكون غلطان، بس هي الظاهرة مش موجودة بالحد الأدنى. إذن لا يجوز على الإطلاق عندما يرتكب مسلم أو مسيحي أو يهودي أو أي إنسان ينتمي لأي فكر أو دين أن نحمل الدين أو نبي هذا الدين أو الأمة التي تؤمن بهذا الدين مسؤولية الجريمة ونعمم التسمية. هذا خطأ وهذا يجب أن يتوقف. الفرنسيون المسؤولون الفرنسيون الآن يفعلون ذلك في كل يوم. هلا اليوم حدا عم يدارك وبيقول لا نحن نحترم الإسلام كديانة، إذا بتحترم الإسلام كديانة بدك تغير مصطلح الإرهاب الإسلامي والفاشية الإسلامية، وما بدك تلحق ترامب الذي يستخدم هذا النوع من المصطلحات. طيب ثالثا، سمعنا في الأيام القليلة الماضية أنه أنتم عم تعترضوا أنه والله في حدا بفرنسا أساء لنبيكم، ما الأهم هو المسلمون، بعض المسلمين الذين يسيئون لنبيكم ولإسلامكم. أود أن أقول هنا أن بعض المسلمين بالتأكيد يسيئون للإسلام، وأن بعض المسلمين يسيئون لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وأن بعضهم يرتكبون إساءات خطيرة جدا 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 جدا. وما شهدناه في السنوات القليلة الماضية من أعمال إرهابية وجرائم وهدم للمساجد وللكنائس وللأثار التاريخية وقتل للناس وقطع للرؤوس وشق للصدور وذبح لأنواع مختلفة من الناس يعني بحسب انتماءاتها كالنعاج، وقامت وسائل الإعلام الأجنبية أيضا بترويجها وتصويرها في العالم. هذه إساءات كبيرة لديننا ولنبينا، ونحن كنا نهاجم هذا ونعترض على هذا بشدة. ولكن لنفترض، وهذا صحيح وليس فرضية، إذا كان بعض المسلمين يسيء لنبينا، هذا لا يبرر لكم أن تسيئوا لنبينا. إذا كان بعضكم يسيء لمقدساتكم، هل يسمح لنا أن نسيء لمقدساتكم؟ هذا ليس منطق على الإطلاق. الأنبياء، الرسل، الديانات، الرموز الدينية، مقدسات الأمم يجب أن تحترم. حتى ولو خرج من داخل الأتباع أو الأمة أو الجماعة من لا يقوم بهذا الاحترام أو يتجاوز هذا الاحترام. رابعا، بدل، وأنا أيضا أكمل خطابي للمسؤولين الفرنسيين وأيضا تكوين الرأي العام، بدل أن تحملوا الإسلام والأمة الإسلامية مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية التي تحصل في فرنسا وأوروبا وأماكن أخرى، تعالوا لنبحث سويا عن مسؤوليتكم أنتم، عن مسؤوليتكم أنتم عن هذه الأعمال وعن هذه الجماعات. نرجع شوي كمان، ما عم نحكي قبل 50 سنة، 10 سنين، 2011 وهيك شيء. هناك فكر تكفيري إرهابي يتبنى القتل لمجرد الاختلاف العقائدي، بل الاختلاف الفكري، بل الاختلاف المذهبي، بل الاختلاف السياسي، بل الاختلاف في أي تفصيل من التفاصيل، ويرتكب جرائم وحشية. هذا الفكر أنتم قمتم بحمايته، الأمريكيون، مسؤول الإدارة الأمريكية، الحكومات الفرنسية، الحكومات الأوروبية، قمتم بحمايته، قدمتم له كل التسهيلات في العالم. هلا أصحاب الفكر الآخر إذا بده يحصل فيزا صعب، إذا بده يمارس نشاط في بلادكم صعب، ولكن أصحاب هذا الفكر كانت كل الأبواب مفتوحة لهم وتقدم لهم الحماية. هذه الجماعات التي تشكلت والتي تحمل هذا الفكر، أنتم سهلتم مجيئها إلى سوريا وإلى العراق، أنتم ساعدتم على دعمها وعلى تسليحها وعلى تمويلها حتى أصبح لهؤلاء تجربة وخبرة وروح قتالية وإلى آخره. ولا أريد أن أسألكم الآن، أنتم تفاجؤون بأن هناك عملية ذبح أو عملية قطع رأس، هذا أين بدأ؟ هذا بدأ في مناطقنا، في بلادنا. من فعل ذلك؟ الذين دعمتموهم أنتم، دعم سياسي وإعلامي ومالي وتبليغي وحماية دولية ومؤتمرات دولية، وفتحتم لهم الحدود وأعطيتهم جوازات سفر وباسبورات وسهلتم مجيئهم إلى المنطقة. فتشوا بالأول عن مسؤوليتكم، أدي أنتم بتحملوا مسؤولية بهذا الموضوع. أنا بدعيكم أن ترجعوا إلى الأرشيف 2011 و2012، سواء أنا كنت أحكي هذا الكلام وغيري كثيرون قالوا لكم هذا الكلام، كنا نقول لكم خصوصا للأوروبيين، لا تكونوا جزءا من هذه الحرب الكونية على سوريا والعراق وعلى منطقتنا، على لبنان ما قدروا يغموا، لا تتبنوا هؤلاء، لا تدافعوا عن هؤلاء، لا تسهلوا مجيء هؤلاء وتقوية هؤلاء، لأن هذه المعركة ستخسرونها وهؤلاء سيرتدون عليكم، هذا الفكر سيرتد عليكم، هذه الجماعات وهؤلاء الأشخاص سيعودون إلى بلادكم وسيملؤون بلادكم إرهابا وخرابا، واللي نفذوه بسوريا وبالعراق وبلبنان وفي بلدان أخرى هيرجع ينفذوه عندكم. ويومها بالتحديد قلنا لكم أنه أمريكا بعيد كتير، الأقرب لمنطقتنا هي أوروبا، والتهديد الأخطر هو لأوروبا وعليكم أن تحاذروا، ولكن أخذتكم العزة بالإثم وما قبلتوا واعتبرتوا أنه هاي الحرب ستنتصرون فيها، ومعلوم بعدين لما بتوصلوا. اليوم يجب أن تبحثوا أيضا عن مسؤوليتكم أنتم، لا تحملوا المسؤولية لمن ليس له مسؤولية. ما علاقة رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الجوائم؟ ما علاقة دينه وإسلامه وقرآنه بهذه الجوائم؟ ما علاقة أمة الملياري مسلم بهذه الجوائم؟ الذين لهم علاقة هم أشخاص أنتم احتضنتموهم وحميتموهم وربيتموهم وسهلتم لهم وأتيتم بهم، وهذا ما يجب أن تعيدوا النظر فيه، لأن أنتم بعدكم مكملين بهذا النوع من السياسات. وإلا برجع بقول بنفس الأدبيات اللي كنا نحكيها بهذاك اليوم لما كنا نحن عم نختار موقفنا، إلا نحن ما بنقدر نكون في جبهة فيها قاطعوا رؤوس وشاقوا صدور وآكلوا أكباد وذبحون. هؤلاء كانوا حلفاءكم، كانوا جماعتكم، كانوا محميين منكم. فلذلك أنتم يجب، أنتم فرنسيين أوروبيين أمريكان وأيضا حلفائهم بالمنطقة، هم يجب أن يعيدوا النظر بسلوكهم وبأساليبهم وباستخدامهم لهذه الجماعات الإرهابية التكفيرية لاستخدامهم كأدوات في المشاريع السياسية ومشاريع الحروب. وما عم تتعلموا بأفغانستان، عملتوا هيك ودفعتوا الثمن ب 11 أيلول، ارتكبتوا بترجعوا بترتكبوا نفس الأخطاء نفس الأخطاء نفس الأخطاء. استخدام هذا النوع من الجماعات كأدوات يجب أن يتوقف، ولا أنتم الذين أيضا ستدفعون، ستشاركون في دفع أثمان هذه الأخطاء. خامسا، السلطات الفرنسية أقحمت نفسها ومعها فرنسا، وتريد أيضا أن تقحم كل أوروبا والاتحاد الأوروبي في معركة مع الإسلام ومع المسلمين لأسباب واهية وأحيانا غير مفهومة. هلا حنحكي موقع الحوس، هلا مش أنا جاي عم سجل نقاط. المشكلة الأخيرة شو أساسا من هذا التطورات اللي حصلت في الأسابيع الماضية وظهروا في الإعلام بشكل واضح، أنه فرنسا من الرئيس للحكومة للوزراء على البرلمان عم يخضعوا وسائل الإعلام الشارع، نعم حرب مفتوحة وواضحة جدا. طيب شو السبب؟ ما الذي بدأ هذه المشكلة؟ من الذي اعتدى على الآخر؟ من الذي أساء للآخر؟ المسألة بدأت عندما أقدمت تلك المجلة الفرنسية المشؤومة والخبيثة بنشر رسوم مسيئة لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أم مسلمين يعترضوا في أكثر من مكان في العالم، ثم تطور هذا الأمر إلى مجموعة أحداث، ومنها حادثة أستاذ التاريخ الذي قتل وقطع رأسه. طيب بدل أن تبادر السلطات الفرنسية لمعالجة هذا الأمر ولاستيعابه ويكون عنده تقدير موقف حقيقي وصحيح، أنه يا جماعة طولوا بالكم، ما تخلطوا الحق بالباطل وما تفوتوا الأمور بعضها مثل ما بنقول باللبناني بلغتنا وأدبياتنا، هناك سبب رئيسي أدى إلى هذه التداعيات. بدل ما تجي تشتغلوا بالتداعيات وبرجع لها بالآخر، تعالجوا أساس الموضوع. اللي صار للأسف أنه السلطات الفرنسية بدل أنه تعالج الموضوع دخلت أو أعلنت حربا من هذا النوع، وبل أخذها العناد أنه لا، نحن هاي حرية التعبير ونحن بدنا نكمل بحرية التعبير ومن نكمل بالرسوم الساخرة. هذا من رأس الهرم، من نكمل بالرسوم الساخرة، يعني ما هي الرسالة التي تقدمونها لملياري مسلم في العالم؟ وهنا نحن نتحدث في أي شأن، ليس في شأن سياسي أو مالي أو اقتصادي أو صراع أو معركة أمنية، لا، عم نحكي عن أمر يتعلق بنبيهم ورسولهم وسيدهم اللي حكيت عنه ببداية الكلمة ماذا يمثل له. طيب ما هو الأمر الذي يستحق هذه التضحية منكم أيتها السلطات الفرنسية، وأنه تأخذوا الأمور بصدركم وتغطوها وتحموها لهذه المعركة وتتبنوها؟ بيقول لك نحن عنا قيم من جملتها حرية التعبير ولا نريد أن نتخلى عن هذه القيم. طيب خلنا نقعد نناقش شوي هون. ليش قلت أنا بالبداية بدنا نحكي بشكل هادئ وبشكل موضوعي؟ أول نقاش تطبيقي إجرائي، لو كان بالفعل هذا هو الأمر وهيك الأمور في فرنسا أو في أوروبا، ممكن واحد يقول يا أخي ماشي خلينا نشوف كيف نعالج الموضوع من زاوية أخرى، لكن المسألة ليست كذلك. يعني يجب أولا أن تقنع المسلمين في العالم بأن هذا الادعاء ادعاء صادق، هم لا يقبلون ذلك، هذا ليس ادعاء صادقا، هذا ليس ادعاء صحيحا. نحن لدينا الكثير من الشواهد والأمثلة في فرنسا وفي أوروبا على ممارسات رسمية تمنع حرية التعبير بل تقمع حرية التعبير، وفي أمور قد تكون أقل حساسية من حساسية موضوع يرتبط بنبي يؤمن به مليار إنسان في العالم. هلأ مشان ما استهلك كل الوقت بضرب مثل واحد معروف لأنه بدوش كتير شرح، هو الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي، وهذا موجود وبدكم ترجعوا الأرشيف بالتلفزيونات وبالوثائق وبالأفلام وبالمقالات، هذا موجود. كل ما فعله الرجل عمل كتاب، عمل دراسة حول الأساطير المؤسسة للمحرقة اليهودية، محرقة اللي مسمات بالهولوكوست. إجا طرح نقاش علمي وطرح أرقام وناقش بالأرقام وعمل دراسة علمية أكاديمية وحكي عن الاستغلال السياسي لهذه الحادثة. طيب واللي لهلأ بعد أوروبا وفي مقدمها ألمانيا تبتز من قبل الصهيونية العالمية بسبب هذه المسألة. الزلمة لا شتم ولا هان ولا سخر ولا عمل رسوم ساخرة ولا أرب حتى على الديانة اليهودية، وإنما عالج قضية مهمة وحساسة حصلت في أوروبا. طيب أنتوا السلطات الفرنسية ماذا فعلت بهذا الفيلسوف الفرنسي؟ القضاء رفع دعوى عليه، تم محاكمته والتشهير فيه، وتم حكم السجن عليه، حكم بالسجن يمكن لأنه كبير بالسن ما نفذ السجن، وقمع الرجل. هاي حرية التعبير، هاي القيمة التي تدافعون عنها؟ نعم قد يقال عندما يمس الأمر بطائفة معينة أو بإسرائيل أو بالصهاينة فهنا تقف حرية التعبير، أما عندما يمس الأمر بطائفة أخرى بأمة بكاملها بملياري إنسان بمقدساتهم تبقى حرية التعبير مطلقة. لأنه في مثل روجيه جارودي، لأنه في أمثال كثيرة، أمثلة كثيرة يمكن واحد يعرضها في مناسبات مختلفة تؤكد أنه لا، حرية التعبير في فرنسا وفي أوروبا ليست مطلقة وإنما مقيدة بقيود قانونية وسياسية وأمنية ومشاكل. هذا الادعاء بأنها حرية مطلقة وليفعل من يشاء ما يشاء وليأتي أي صحيفة أو رسام ويرسم رسوما ساخرة لنبي الإسلام أو بكرة حدا يعمل فيلم يسخر من نبي الإسلام، هذا معلش لأنه الحرية مطلقة، هذا الادعاء غير صحيح. بدكم بعدين بنرجع نعمل محاضرة بنجيب لكم أمثلة قد ما بدكم، ولذلك هذا غير مقبول. يعني كل معركتكم الآن تستند على أساس غير موجود غير واقعي، هو ليس هذا هو الواقع عندكم. ونجيب لائحة كيف تتصرفوا مع تلفزيونات ومع صحف ومع مجلات ومع إذاعات لأنها تتبنى مثلا أفكارا معينة أو بثت برامج ومسلسلات معينة، هذا موجود بالأرشيف. هذا أولا. الجانب الثاني اللي هو أيضا مهم هو النقاش في نفس أنه عن جد يعني أنتوا هاي قيمة حقيقية بهذا الشكل، حتى إذا رجعنا إنسانيا أخلاقيا في شيء اسمه حرية التعبير بالمطلق، يعني ليس لها حدود تقف عندها. طيب ليش حرية التعبير تقف عند معاداة السامية؟ طيب حرية التعبير حتى أن واحد يشتم الآخرين ويهين الآخرين ويسيء للآخرين ويفضح الآخرين وينسب إليهم الأكاذيب مثلا والجرائم، هذا معلش ما في مشكلة عندكم بفرنسا وبأوروبا؟ الحياة هيك؟ وهل هذا صح؟ طيب إذا طلع واحد وحرية التعبير ونشر أسرار ومستندات تمس بالأمن القومي، كيف تتصرفوا معه؟ أمريكا والغرب كيف يتصرف معه؟ إذا واحد عمل أو قال أمورا أو أعلن عن أمور أو كتب في مسائل قد تؤدي إلى فتن داخلية، إلى حرب أهلية، إلى إخلال في الأمن القومي، كيف تتصرفوا معه؟ حرية التعبير لا تقف عند كرامات أحد. نحن نتمنى ونطالب بإعادة النظر، لأنه هي ليست قيمة إنسانية، هذا خلاف الإنسانية، هذه ليست قيمة أخلاقية، هذا خلاف الأخلاق وخلاف القيم الأخلاقية، وبالتالي يجب أن يعاد النظر فيها. من هون أنا بدي بختام هذا العنوان وهذا الملف بدي وجه خطاب للسلطات الفرنسية وأقول لهم شوفوا اليوم في العالم الإسلامي ما حد عم بفتش على عداوات جديدة ولا على معارك جديدة، ولا بيعتقد مليارين مسلم يعني عم بفكروا بهذه الطريقة، بالعكس المسلمون يعملون ليخففوا عداوات بهذا العالم ويبعدوا شبح حروب عنهم ومواجهات هم دائما عم يدفعوا أثمانها. أنتم يجب أن تفكروا بمعالجة هذه الخطيئة وهذا الخطأ الكبير الذي تم ارتكابه. سمعت المسؤولين الفرنسيين يقولون نحن لا نخضع للإرهاب، ما مطلوب تخضع للإرهاب، المطلوب أن تعالج الخطأ. معالجة الخطأ ليس خضوعا للإرهاب، بالعكس الإصرار على الخطأ والذهاب في مواجهات لا تخدم أحد هي خضوع الإرهاب، هي انجرار مع مطالب الإرهاب والإرهابيين الذين يريدون أن يفجروا كل الساحات في العالم. أنتم يجب أن تعودوا إلى الأساس وتعالجوا هذا الخطأ، وهذا ليس خضوعا للإرهاب. هذه الفكرة أولا أنتم تطبقونها بشكل خاطئ، طبقوها بشكل صحيح. كما تطبقونها على غير المسلمين طبقوها على المسلمين، كونوا منصفين وكونوا عادلين. الإساءة لكراماتنا، لكرامات أنبيائنا، لكرامة نبينا، هذا أمر لا يمكن أن يقبل به مسلم في العالم. وأنا بحب لكم بوضوح حتى الأنظمة السياسية بالعالمين العربي والإسلامي ممكن تبيع وتشتري وتلاقي حجج قدام شعوبها لتفوت بمؤامرات وتنازلات وخيانات، ولكنها لا تستطيع أمام شعوبها أن تسكت أو تغطي مسا بنبي هذه الشعوب المقدس عندهم، المعشوق عندهم، المحترم عندهم. لذلك هذه المعركة التي تصرون على الذهاب بها والاستمرار فيها هي معركة خاسرة بالنسبة إليكم. أين هي مصالح فرنسا وشعب فرنسا؟ مصالحها السياسية والاقتصادية وعلاقاتها مع شعوب العالم الإسلامي ومع العالم الإسلامي إذا أرادت أن تستمر في هذا المسار. هذا الأمر يجب أن يعالج وأنتم تستطيعون أن تجدوا له معالجة. يعني أختم بالقول هنا، بدل أن تذهبوا وتعالجوا التداعيات وتستنفروا المزيد من العساكر والأجهزة الأمنية لمنع عمليات إرهابية من هذا النوع، اسحبوا الذرائع وعالجوا أساس المشكلة. لا تسمحوا باستمرار هذه السخرية وهذه المسخرة وهذا العدوان وهذا الانتهاك، حينئذ العالم كله سيكون معكم. في كل الأحوال الأعمال الإرهابية هي أعمال مدانة كما بدأت من البداية، ولكن مسؤوليتكم ومسؤولية الجميع أن تعالج الأمور من جذورها. هنا يمكن الأخذ بالاقتراح الذي قدمه سماحة شيخ الأزهر والقاضي، أو الفكرة التي تتحدث عن الدعوة إلى تشريع عالمي يحرم هذا النوع من الأعمال التي ترتبط بالمسلمين وبالأمة الإسلامية. يمكن اعتماد نفس الصياغة أو صياغة مشابهة قريبة تتحدث مثلا اعتماد تشريع عالمي لتجريم المس بالأنبياء والرسل، أو لتجريم المس بالديانات السماوية، أو لتجريم المس بمقدسات الأمم مثلا، أي صيغة من هذا النوع. طبعا إذا اعتمد تشريع عالمي من هذا النوع، هذا سيشكل حاكما قانونيا على حرية التعبير، ويوجد مخرجا للحكومة الفرنسية ولكل الحكومات الأخرى التي تدعي أنها تحافظ على حرية التعبير وأن هذا جزء من قيمها وقوانينها. هذا الأمر يجب أن يجد له حلا. لا يجوز، والعالم مش ناقص مشاكل ولا ناقص مواجهات ولا ناقص حروب، لا يجوز من أجل ادعاءات تافهة وسخيفة ومشكوك في حقانيتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية أن ندفع العالم وشعوب العالم وخصوصا أمتنا الإسلامية ودول أوروبية لها هذه الموقعية وهذه المكانة إلى مواجهات وإلى حروب من هذا النوع. المسؤولية المعالجة اليوم تتوقف على السلطات الفرنسية بالدرجة الأولى، وعلى الكل أن يتعاون لمعالجة هذا الملف وقطع دابر هذه الفتنة. هذا كان الملف الأول بسياق الحديث عن الذكرى النبوية، المولد النبوي الشريف. وأمام ما شاهدناه بالأمس من حشود شعبية وجماهيرية هائلة في اليمن، في مدينة صنعاء وفي عدد من المدن والمحافظات اليمنية، لا يستطيع الإنسان إلا أن يتوقف أمام هذا المشهد ودلالات هذا المشهد. شوف، برغم من الحرب المدمرة، يعني الحرب لما نقول حرب يعني في قتل وجرح وتشريد وتدمير للحجر وللبشر، والتي هي الآن في عامها السادس، برغم من الحصار والتجويع والأوضاع المعيشية الصعبة والأوبئة والأمراض، برغم من كل هذه الظروف الصعبة، نجد هذه الجماهير الضخمة والهائلة والحاشدة تجتمع في المدن اليمنية من أجل أي شيء؟ إحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الموضوع أنا حاب أقف عنده شوي لدقائق. لما نوقف قدام هاي الحشود برغم كل المخاطر الأمنية والصحية والبيئية، وفي حالة حرب، ونحن بلبنان وبغير لبنان نعرف شو يعني بلد يكون في حالة حرب واحتمال قصف جوي في أي لحظة من لحظات، وأدام وأمام عدوان لا يتورع عن قتل الرجال والنساء والأطفال والمدنيين، يخرج كل هؤلاء ليعبروا عن عمق إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن استعدادهم المنقطع النظير للدفاع عن كرامة وشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس في هذا دلالة، رسالة قوية يجب أن يتوقف أمامها الناس جميعا؟ وبالدرجة الأولى يجب أن أدعو المسلمين في العالم الذين يؤمنون بهذا النبي ويحترمون ويعشقون هذا النبي أن يتوقفوا أمام هذا الذي شاهدناه بالأمس في اليمن. يجلس هؤلاء لساعات يهتفون، يرددون الأناشيد الشعارات، ويستمعون إلى قائدهم العزيز سماحة السيد القائد السيد عبد الملك الحوثي، ويشرح ويوضح ويختم في نهاية الموقف وقوفهم الحازم والقاطع إلى جانب القضية الفلسطينية، إلى جانب الشعب الفلسطيني. انظروا، اليمنيون المحاصرون الغرباء في هذا العالم اليوم، المعتدى عليهم، الذين يواجهون الأمراض والجوع والحصار وكل الظروف الصعبة، لا يلجؤون إلى أي حجة أو ذريعة ليتخلوا عن فلسطين أو عن القضية الفلسطينية أو عن الشعب الفلسطيني. هؤلاء يعلنون إصرارهم وتمسكهم بفلسطين والقضية الفلسطينية ودفاعهم عن الشعب الفلسطيني في مقابل المترفين والمرفهين والغارقين في لذات الدنيا، والذين لم يدخلوا حربا مع 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 العدو الإسرائيلي أساسا، ويسارعون إلى التخلي عن فلسطين والاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها. هذه ليست حجة إلهية؟ طيب، يؤكدون وقوفهم إلى جانب دول وشعوب وحركات المقاومة محمر المقاومة في مواجهة المشاريع الأمريكية والصهيونية، وهم أحوج ما يكون إلى أن يقف العالم إلى جانبهم كيمنيين وأن يدافع عنهم كيمنيين. يجب أن يقرأ المسلمون وكل شعوب منطقتنا العربية والإسلامية والعالم هذا الذي شهدناه بالأمس وسمعناه بالأمس، لازم يقوم بخلفية إنسانية وبخلفية أخلاقية وبخلفية إيمانية وبخلفية دينية. وأنا أقول لكم اليوم، هذه حجة إلهية شرعية جديدة على كل العلماء والمسؤولين والقادة والنخب والشعوب العربية والإسلامية في كل العالم، حجة إلهية جديدة عليهم لكي يخرجوا عن صمتهم. أولئك الذين يؤيدون هذا العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على، وللأسف الشديد السوداني، على شعب اليمن يجب أن يتراجعوا عن هذا التأييد. وأولئك الذين ما زالوا يسكتون ويصمتون عن هذه الجريمة اليومية يجب أن يخرجوا عن صمتهم، ويجب أن يتشكل موجة وتيار وحركة كبرى وقوية في العالمين العربي والإسلامي للضغط على أولئك القادة، قادة العدوان الذين يصرون على مواصلة العدوان وعلى مواصلة الحرب. هذا أقل الوفاء تجاه هؤلاء أهل المعرفة وأهل العشق لرسول الله وأهل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا الحرب، هذه الحرب المجرمة الظالمة، أن تتوقف. أعظم وأوجب ما أوجب الواجبات اليوم هو العمل لتقف هذه الحرب. وأعظم ما يمكن أن يقدمه مسلم في هذا اليوم وفي هذه الأيام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقف إلى جانب هؤلاء المؤمنين به بعمق، هؤلاء الذين يحبونه بعشق، هؤلاء الذين يفتدونه بأرواحهم ودمائهم وأموالهم وأولادهم وأبنائهم وبناتهم. هذا أيضا في سياق الذكر. لما بين الوقت صار على الآخر، أنا كنت بالحقيقة كنت بدي أحكي شوي عن موضوع التطبيع بالمنطقة، موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين محتلة، الوضع الأمني عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين محتلة، مناورات العسكرية الإسرائيلية، الأوضاع العامة في لبنان، لكن باعتبار الوقت ضاء والملف الأول أخذ وقت كتير، وأنا إن شاء الله إن بقيت على قيد الحياة بدي أحكي ب 11-11 في ذكرى يوم الشهيد، يوم شهيد حزب الله. لذلك هالموضوعات بأجلة وأكتفي فقط بالإشارة إلى موضوع تشكيل حكومة في لبنان. نحن طبعا نأمل أن يتمكن الرئيس المكلف وبالتعاون والتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية دولة رئيس المكلف مع فخامة رئيس الجمهورية، أن يتمكنوا وبالتعاون مع بقية الكتل النيابية من تشكيل حكومة لبنانية جديدة في أقرب وقت. طبعا الكل يعرف أن أوضاعنا في لبنان يعني المالية والاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره هي لا يمكن أن تدار وأن تعالج بدون حكومة ذات صلاحياتها القانونية، لا يمكن الاستمرار في حكومة تصريف أعمال. لذلك نحن نحمل هذا الأمل، معطياتنا أن الأجواء معقولة وإيجابية وجيدة، لا نريد أن نبالغ في الإيجابية لكن الأجواء معقولة. نحن من جهتنا سنتعاون وكل ما نستطيع أن نسهل إن شاء الله سنسهل. كثير مما ينقل في وسائل الإعلام وفي المقالات وليس صحيحا، بعضه ليس دقيقا، بعضه ليس له أي أساس من الصحة، على خصوصا فيما يتعلق بنا وبمقاربتنا لتشكيل الحكومة. نحن إن شاء الله إيجابيون، سنبقى إيجابيين، وما نستطيع أن نساهم فيه لتشكيل للمساعدة مساعدة المسؤولين المعنيين في تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، لن نألو جهدا على هذا الصعيد إن شاء الله. وخصوصا الآن هذا هو الاستحقاق الحقيقي. يعني هلا الذكرى السنوية لحركة 17 تشرين، وشو كان ممكن ينتظر البلد، وشو كان بعض الناس بتوقعوا، هذا إن شاء الله إذا كان في وقت نحكي فيه في وقت لاحق. الآن الوقت هو ليس للمشاحنات ولا للصراعات ولا للتناقضات، الوقت هو للتفاهم، للتعاون، للانفتاح ما أمكن للوصول إلى تشكيل حكومة إن شاء الله من هذا النوع. طبعا بدي أختم مع ارتفاع الأرقام الخطيرة والمؤلمة للإصابات في كورونا، بكورونا، لأنه هلا بلشنا نوصل على حافة 2000. هذا شيء كتير خطير. كان بالأول لما نقال 60 و70 و100 الناس تتأفأف، هلا صار 1600 و1800، ولا حمصير على حافة 2000. شايفين وضع المستشفيات كل اليوم عم تصرخ، أعداد الوفيات عم يرتفع يوم بعد يوم. يبدو إنه كتير من الناس خلاص تعودوا، يعني عم يتعايشوا مع هذا الموضوع. ما بدي أرجع أذكر بختام الكلمة أنه هذا الأمر، هذا التساهل هو غير إنساني، هو غير أخلاقي، هو غير شرعي بالمعنى الديني، بالمعنى الشرعي هو إثم، هو حرام، هو ذنب، هو معصية. هلأ بدول العالم شايفين، في دول اليوم هلأ قبل شوية نحكي عن فرنسا والمشكلة مع فرنسا، وما رايحين على مستويات عالية من الإغلاق في ألمانيا، في أسبانيا، في إيطاليا. الأمريكان مش عايشين قدامهم اليوم، يمكن 80,000 مدري 90,000 إصابة. طيب في ناس خوتنين بالعالم وفي ناس لا، يعني عم بيروحوا يشوفوا كيف يرجعوا يعملوا إجراءات. طيب نحن بلبنان ما فينا نكمل بهذه الطريقة. هلا الموضوع هم مش موضوع وزارة صحة، موضوع هو موضوع الحكومة كلها، الدولة كلها، العلماء، المرجعيات الدينية، المرجعيات السياسية، البي، الأم، الزوج، الزوجة، الأهل، الخي، الأخت، هي مسؤولية إنسانية ترتبط بالجميع. والكل بيقول أنه يا أخي الالتزام بالكمامة وبالتباعد الاجتماعي وبالتعقيم هيدا بيقلل النسبة، هيدا بيبعد الخطر. يعني ليس الخيار الوحيد والإغلاق حتى نطلع نقول طيب الأشغال والناس وبتموت الجوع إلى آخره. ممكن التعايش من خلال التزام. أنا بدي أرجع جدد وما حكل ولا مل، لأنه مسؤولية الشرعية والأخلاقية والإنسانية ومسؤولية كل واحد منا أنه أولا هو يلتزم ويدعو الناس إلى الالتزام، وإلا نحن رايحين في مسار، في مسار خطير جدا على المستوى الصحي، ويحتاج إلى صرخة كبرى في البلد وعدم رضا بالواقع القائم، عدم رضا بالواقع القائم. أسأل الله أن يحمي الجميع ويشفي الجميع ويشافي الجميع ويحرس الجميع بعينه التي لا تنام. مجددا أبارك لكم ذكرى ميلاد سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين به ومحبيه والسائرين في دربه والملتزمين بتعاليمه، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، وأن يحشرنا معه ولا يفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيد هذه المناسبة عليكم جميعا بالخير والبركة والنصر والسلامة والصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.